الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الحديث متواصل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على مسألة النزول باليدين أو الركبتين عندما يهوي العبد من القيام بعد الركوع إلى السجود. تقدم أنه لا يصح في الباب خبر لا في المرفوع ولا في الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم. أما الموقوف فقد روى ابن أبي شيبة بسند منقطع عن عمر أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، وجاء عند ابن خزيمة عن ابن عمر أنه كان يضع اليدين قبل الركبتين، وروي مرفوعا ولكن تفرد به محمد ابن عبد العزيز الدراوردي، ولا يقبل تفرد بمثل هذه الأصول. ولهذا جاءت روايات عن أئمة من أئمة الحديث بالتخيير بين اليدين أو الركبتين، وهذا هو المروي عن مالك وأحمد رحمهما الله، بينما جاءت رواية أخرى عن الإمام مالك أيضا بتفضيل تقديم اليدين على الركبتين، ورواية أيضا عن أحمد وجماعات من أهل الحديث، بينما ذهب الجمهور إلى تقديم الركبتين على اليدين. والأمر كما ترون واسع، وليس هناك دليل يجب المصير إليه. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند ابن خزيمة في صحيحه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وإسناده ضعيف. وجاء أيضا عن أنس بنحوه وهو ضعيف كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع النبي مع محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت أي لاحظت وتابعت، وهذا دل على حرص الصحابة على تقفي أثار النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تطبيق قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية عند البخاري قال المؤلف وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. والراجح أن القيام والمقصود به القيام للقراءة الفاتحة وسورة على ما سيأتي معنا، والقعود المراد به هنا التشهد الأخير. وربما يحتمل على حديث أنس الآتي أن يكون في الجلسة بين السجدتين، ولكن الأقرب في ذلك مسألة القيام فهي أظهر. أما الجلوس فالرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف هنا ظاهرها يدل على أن الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير داخل في عموم المقاربة، أما القيام فظاهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قياما طويلا كما في الفجر مثلا ما بين 60 إلى 100 آية. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متناسقة متناسبة. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ العلامة ابن القيم إلى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قلل القيام قلل الركوع والسجود. وفي كلام عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى آخر ظاهره يدل على أن مسألة تخفيف القراءة تخفيف القيام في الصلاة هذا متعلق بالقراءة فقط، أما باقي الأركان فتؤدى على حالها في الركعات كلها. هذه على مسألة إطالة الركعة الأولى أطول من الثانية، وإطالة الأوليين أكثر من الأخريين، وهذا هو الراجح وهو الظاهر من الأخبار، وعليه أكثر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كذلك، أن قضية أنه أطال في الركعة الأولى أكثر من الثانية وأطال في الأوليين أكثر من الأخريين المراد بذلك القراءة للركوع والسجود. أما الركوع والسجود والقيام والجلوس والاعتدال والجلسة في آخر الصلاة كلها قريبة من السواء في الصلاة كلها، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا فرق في ذلك، وإنما يلمس العبد طول الركعة الأولى من التي تليها بطول القراءة فيها أنها أكثر قراءة وأطول قراءة من الركعة التي تليها.
واليوم نجد أقواما إذا أطال القيام قلل جدا الركوع والسجود، وهذا موجود الآن بكثرة عند كثير من الأئمة الآن، إذا قرأوا مثلا في المغرب بسورة طويلة ونحو ذلك أو في الفجر بسورة طويلة تجده يخفف الركوع، ولنقل يقلل حتى نخرج من المسمى الشرعي، نقول يقلل الركوع والسجود والجلوس بدعوى أنه قد أطال على الجماعة في القراءة، فلا يحسن ولا ينبغي أن يطيل عليهم كذلك في الركوع والسجود، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المختار والله أعلم أن الركعات والسجدات والجلسات في الصلاة كلها متقاربة قريبا من السواء، ولم يقل سواء بسواء، إذن هي مسألة تقديرية نسبية، قد يكون هناك نوع إطالة ولو يسيرة في سجدة دون أخرى أو في ركعة دون أخرى، ولكنه في الجملة الركعات والسجدات والجلسات متقاربة في أوقاتها. إذن الراجح أن هذه الأركان متقاربة في طولها. ومن الأخطاء الشائعة في هذا المقام إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، إذا جاء في آخر سجدة أطالها طولا واضحا بينا لا يتناسب مع طول السجدات الأخرى، وإذا رفع منها قال الله أكبر، يعني الصلاة انتهت خلاص لآخر سجدة، انتبه، هذا كله من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فتكبيرات الصلاة واحدة، لا فرق بين تكبيرة الإحرام وآخر تكبيرة في الصلاة، واحدة، ولا فرق بين التسميع في أول ركعة والتسميع في آخر ركعة. فبعضهم أيضا إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة قال سمع الله لمن حمده، أما البقية سمع الله لمن حمده، أو ربما تجد لحنا أيضا عند البعض يقول سمع الله لمن حمده، يعني اثنان حمده ليس واحدا. فالإنسان عليه أن يعني يتقن الصلاة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي أقوالا وأفعالا. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم، لا آلو أي أجتهد ولا أقصر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما شكى العراق سعدا ابن أبي وقاص إلى عمر رضي الله عنه فسأله قال إني لا آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء مثل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا كان الصحابة حريصين على إتقان الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحريصين على النصح للأمة في ذلك، حتى كان واحد من كما تقدم معنا يأتي يصلي بالناس ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وليس هذا من الرياء في شيء أبدا، وإنما هو من باب النصح للأمة. إذا أردتم أن تروا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم عمليا فانظروا إلينا، فنحن أصحابه الذين رأيناه كيف صلى ورمقنا صلاته وتابعناها، ها نحن نصلي لكم كما صلى، فانظروا إلينا وتعلموا منا كما نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم. إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وفيه الإشارة إلى عدم الاكتراث بضغوط الواقع والاستجابة لتشويش بعض المصلين الذين يريدونها عوجا، نسأل الله العافية والسلامة، يريدون أن تكون الصلاة أشبه تكون بنقل الغراب، يريد أن يخرج من المسجد سريعا كما دخل إليه سريعا، وممكن أن يخرج من المسجد ويقف خارج المسجد وقت أضعاف أضعاف ما وقف في الصلاة، بل ربما بعد أن يفرغ من الصلاة يجلس في المسجد زمنا طويلا، أو يجلس يتونس ويناقش في مسألة ما زمنا طويلا، لكنه ما يطيق الوقوف في الصلاة على هدي رسول الله، وهذا من مكر الشيطان بهذه الأمة في صلاتها بين يدي ربها تبارك وتعالى. فلنصبر لله جل وعلا ولنحتسب الأجر عند الله عز وجل. الإمام عليه أن لا يلتفت إلى الجماعة في هذا، لا يألو أن يصلي بهم كما صلى رسول الله، وفي في مقام طاعة لرسول الله فإياي وإياه أن يطيع المخلوقين من بني آدم، أو يعني أن يطيع الجماعة في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعة في المعروف. وكذلك الجماعة عليهم أن يحملوا أئمتهم على السنة وأن يوافقوهم على ذلك، وأن يثنوا عليهم إذا طبقوا بهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يقع اليوم، نادر ما تجد إنسان يثني على الإمام لأنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق بهم السنة، بل تجد التشويش والكلام الشديد على الإمام أنه متنطع وأنه متشدد وأنه كذا وكذا، نسأل الله العافية والسلام. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. في زمان ثابت يرى أن بعض السنة تركت وبعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خورث. يقول ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصبح قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. لاحظ، هذان الركنان هما من أطول الأركان في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما أخف الأركان في صلاتنا اليوم إلا من رحم الله وقليل منه. فالرفع من الركوع ما يكاد يأخذ ثواني معدودة، وكذلك الجلوس بين السجدتين، سريعا ما يهوي للسجود وسريعا ما يهوي للسجود في الجلسة بين السجدتين، وهذه مخالفة صريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نجعل هذا الركن طويلا، قيام من الركوع والجلسة بين السجدتين، وما عداه ما يكون قريب من ذلك، لا يبلغ هذا الحد ولكنه قريب من ذلك. وظاهر صنيع المؤلف عندما ذكر حديث أنس بعد رواية البخاري ما خل القيام والقعود كأنه يختار أن المقصود بقوله ما خل القيام والقعود أن المراد به القيام من الركوع والقعود بين السجدتين، ولكن يشكل على هذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في القيام ما بين 60 إلى 100 آية، وكان يطيل في القيام في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح مثلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأخف صلاة وهو الأتم صلاة، تخفيف في تمام، هذه السنة، ليس تخفيف في إخلال، هذا تقليل وتلاعب بالصلاة، فلا بد أن تكون الصلاة تامة. كيف تجمع بين التخفيف والتمام؟ طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هناك إجابة سوى هذه الإجابة، كل ما سوى ذلك يكون نوع من التكلف والتنطع. تريد أن تجمع بين التخفيف والتمام، صل كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابي ماذا يقول؟ إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. واليوم إذا أراد إنسان يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام نوزع وخولف من جماعتهم نزاعا شديدا، وذلك لأن الجماعة تربت على اتباع الأهواء، وكثير من الأئمة صاروا يوافقون الجماعة على اتباع الأهواء، وعندهم مصالح ومفاسد مزعومة متوهمة في أذهانهم، وما علموا أن المصلحة الحقيقية أن تقام هذه الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. والله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن أي صلاة؟ الصلاة التي تقوم على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا كان أثرها ضعيفا على العباد إن لم تقم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفات أحدثت شقاق وشحناء وبغضاء بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. نصح عظيم الأمة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا تواطؤ واتفاق من الصحابة أن الصلاة يطبق فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قرأ نقرأ، كيف ركع نركع، أين أطال نطيل، وهكذا. أصلي بك، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. وهذا تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. والمؤلف ساق هذا الخبر ليبين مسألة المشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد وقع فيها نزاع بين أهل العلم، فقال الشافعي وأحمد في رواية عنه وطائفة من أهل الحديث بأنها مستحبة وأن من سنن الصلاة، وذهب كثير من أهل العلم ويروى عن الجمهور عدم استحباب هذه الجلسة، وعللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأنه قد كبر في السن، وعللوا بأشياء أخرى قريب من هذا. والراجح أنها سنة ثابتة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وراوي هذا الخبر هو نفسه الذي روى: صلوا كما رأيتموني أصل، وهو جاء وصلى بأصحابه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة السن وتقدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات عن سن يشق عليه فيه القيام عليه الصلاة والسلام، مات عن 62 عاما أو 63 عاما عليه الصلاة والسلام. وهذا السن الآن في زماننا الآن تجد صاحب هذا العمر نشيط في صلاته، يقوم مع الناس ويجلس، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي قوة جمع من الرجال عليه الصلاة والسلام؟ كيف والزمان كان غير الزمان من جهة يعني طيب المطعم وطيب المشرب، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه تبارك وتعالى جل الله في علا، كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سنا يشق معه القيام والجلوس؟ هذا بعيد جدا، بل فعل هذا لأنها سنة ولأنها من هديه عليه الصلاة والسلام. وإلا لقلنا لهم إذن كل ما يرويه مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على حالة الكبر، لأن مالك روى الصلاة التي رآها للرسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة ما روى جلسة الاستراحة. فلماذا أخرجتم هذه الجلسة فقط وقلتم لأجل الكبر؟ لماذا؟ إما أن تقول بأن ما رواه مالك كل ما يرد في حديث مالك نحمله على كبر النبي صلى الله عليه وسلم ونستثني، نقول هذا لا يستحب، هذا ليس من السنة، هذا لعلة ما حصل وهو إلى غير ذلك. فالراجح إذن مذهب القائلين باستحباب هذه الجلسة، وقد جاء في بعض الطرق أنه كان إذا كان في وتر من صلاته، إذن هي جلسة بعد الأوتار من الركعات، بعد أن يفرغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى يجلس جلسة لطيفة خفيفة، إن شاء على عقبيه وإن شاء مفترشا، لم يأتي تحديد هذه الجلسة. ولكن الأصل كما تقدم في جلوس الصلاة ما هو يا إخوان؟ الافتراش. تقدم معنا الأصل في جلوس الصلاة الافتراش، وما عدا ذلك يحتاج إلى أدلة، فما جاءت فيه أدلة تحولنا إليها وطبقنا كل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا سجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة يجلس جلسة خفيفة كذلك وينهض معتمدا على الأرض بيديه. وهذا أصرح الروايات وأصح الروايات أنه يقوم معتمدا على الأرض لا على ركبتيه، واختار جماعات من أهل العلم أنه يقوم معتمدا على ركبتيه. كيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا بيد واحدة؟ الجواب هذا خطأ في الصلاة. يقوم معتمدا بيديه بكلتا يديه. هل يقوم باسطا كفيه معتمدا بهما على الأرض أم قابضا لهما على هيئة العجن والقبضة؟ الأمر في ذلك واسع، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث عبد الله بن عمر ضعيف، حيث شبه قيام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعجن، فالحديث ضعيف. وعليه فالقيام معتمدا على الأرض بيديه واسع. وكذلك إذا صلى من الليل خمسا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع كما هي الروايات الصريحة الصحيحة في مسلم وغيره، وجاء بعضها في البخاري، كذلك إذا أوتر بسبع نقول يجلس بعد الأولى والثالثة والخامسة، إذا أوتر بتسع يجلس بعد الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، وسيجلس بعد الثامنة، هذه إضافية كما جاءت في حديث عائشة في مسلم، يجلس جلسة يطيل فيها ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد ويسلم. قال مؤلف أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحق خبر ليبين كيفية السجود. تقدم معنا حديث ابن عباس أنه كان يسجد على الأعضاء السبعة، على أعظم من سبعة. الآن هذا الخبر يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذه الأعضاء. كان بالنسبة ليديه يفرج بين يديه، بمعنى يجافي بين جنبيه وضبعيه، كان لا يلصق يديه ببطنه ولا بجنبه، إنما كان يفرجهما يبعدهما عن بطنه وجنبيه. قال الراوي حتى يبدو بياض إبطيه من شدة تفريجه عليه الصلاة والسلام، مع استصحاب أصل مهم وهو من سنن الصلاة أن يستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، قد صح هذا عن ابن عمر عند النسائي بسند صحيح، وجاء في المصنف كذلك. من السنة أن تستقبل القبلة بأصابع يديك ورجليك، ورواه مالك كذلك في الموطأ. فإذا سجد الإنسان لا يجعل تجاه يديه إلى داخلة وجهه إلى ناحية وجهه، ولا يجعلهما إلى الخارج، يعني ما يسجد هكذا بهذه الصورة، بعض الناس يسجد هكذا وبعضهم يسجد هكذا، بل يجعل أصابع يديه مستقبلة للقبلة ويفرج بين يديه هكذا، واضح؟ إذن يستقبل بيديه القبلة، يستقبل بأصابع يديه القبلة، ويثني أصابع قدميه يستقبل بهما أيضا القبلة، ما استطاع إلى ذلك. حتى أخبر ابن عمر أنه كان يستقبل حتى بنعليه، يعني إذا صلى بالنعلين أيضا يثني مقدمة النعل يستقبل بها القبلة. وكان مذهب ابن عمر أنه ما استطعت أن تستقبل قبلة ببدنك فافعل طالما أنت في الصلاة. وفي رواية عند مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه مرت، من شدة ما يبعد بطنه عن الأرض، هذه صورة أخرى، قلنا قبل قليل يبعد يديه عن جنبه وبطنه، الآن يبعد بطنه عن الأرض وعن ركبتيه وفخذيه، فيجافي بين الأعضاء حتى كأنما ترى كل عضو على حدة، ويرفع بطنه عن الأرض حتى لو شاءت بهمة أي دابة صغيرة أن تمر من تحته تمر من شدة ما كان يرفع بطنه عن الأرض. وقد جاء رواية أنه كان يجخي عند أبي داود وغيره، والتجخية حني الظهر إلى الأعلى إمعانا في إبعاد البطن عن الأرض والفخذين، ولكن الرواية فيها شذوذ، فإن شاء جخ وإن شاء بسط ظهره، الأمر في ذلك واسع، المهم أن يجافي بين بطنه وفخذيه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا شق عليهم السجود من إعياء أو تعب أو طول يعتمدون بالركب، ورد فيه حديث مرفوع ولا يصح، فهذا لمن كان عنده إعياء وتعب يرخص له في ذلك، وإلا فالأصل أن يجافي الإنسان بين أعضاء السجود ما عدا أطراف القدمين، فإنه يقارب بين قدميه، يقارب بين قدميه. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن المجافاة تكون حتى في أطراف القدمين، أنه يجافي بين قدميه كذلك، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيها أنها فقرت النبي صلى الله عليه وسلم فمدت يدها فوقعت يدها على عقبيه وهو ساجد، وقعت يدها على عقبيه وهو ساجد، معلوم أن يد المرأة صغيرة، ولو تصورنا أنها كبيرة ليست بالحجم الذي تقع به المجافاة بين العقبين حتى تضع يد واحدة على عقبين، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قارب بين عقبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن يقارب بين العقبين أثناء السجود. وتقدم معنا أن المرأة كالرجل في هذا المقام، إلا اللهم إذا صلت على مرأة من رجال اضطرت أن تصلي في مكان ما وربما رآها الرجال، فاختار بعض أهل العلم من باب درء الفتنة عنها أن تجمع نفسها، لأن إذا فرجت سوف تكون أكثر فتنة للناظر، وربما كانت سببا لبلوغ الأذى إليها إما بنظر أو فعل أو نحو ذلك. أما إذا صلت مع المسلمين في مساجدهم فالنساء يصلين في أواخر الصفوف بعيد عن نظر الرجال، فتطبق السنة تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا صلت في بيتها أو في بيت محارمها فتطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وهذه من السنة المهجورة، صلاة في النعال. جاء عند ابن أبي عدي في الكامل وعند ابن مردوي في تفسيره من حديث أبي هريرة ورواه العقيلي من حديث أنس أن الصلاة في النعال من الزينة المأمور بها، ولكن إسناده ضعيف. وأخرج الحاكم أخرج أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وجاء بنحو من حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد. وقد روي عن عمر أنه كان إذا رأى النعال كثيرة عند الأبواب قال وددت لو أن شحاذا مر ببابكم، أي ليأخذ نعالهم، في حث واضح منه إلى الصلاة في النعال. وروى أحمد وأبو داود النسائي والدارقطني وغيرهم من حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلعوا نعالهم، اقتدى مباشرة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. الله أكبر، تطبيق مباشر، اتباع وتقفي الآثار. قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، واليوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ونجد التحايل على أمره، ولوي الأعناق لتمرير الهوى وضغط الواقع والاستجابة لأحكام السلاطين ونحو ذلك والعياذ بالله. رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتى فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلم عليه، فإن رأى فيهما أذى فليمط وليصلي فيهما، تأكيد على الصلاة في النعال. وهذا الخبر وقع فيه اختلاف، والراجح أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له طرق كثيرة جدا. وفي رواية أبي أمامة عند أحمد وغيره أنهم قالوا إن اليهود لا يصلون في نعالهم، قال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. ولكن كما تقدم هذه السنة تحتاج إلى سنة، أن تنظر في نعليك، فإن كان فيهما أذى فعليك أن تميط هذا الأذى، إن كان يابس أن تحكه، وإن كان رخوا أن تغسله. وإذا تعذر علينا في هذا الزمان من أجل الفرش ونحو ذلك أن نصلي بها في المساجد، فلما نصلي بها في بيوتنا مثلا، أو عندما نخرج إلى الرحلات ونحو ذلك؟ ما المانع أن نصلي بنعالنا، نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحرم مثلا ليس هناك فروش، الأرض رخام، كلها رخام غالبا، لما لا نصلي بالنعال؟ لأن البعض يجعل العذر الآن وجود إيش؟ هذه الفروش، يقول لا هذه توسخ الفروش ويحصل كذا ويحصل كذا، وهذا فيه مشقة على الناس، والتنظيف أصبح باهظ الثمن وهو إلى غير ذلك. والمساجد في الزمن الأول كانت عبارة عن تراب لا يضر ذلك ولا يتأثر بصلاة في النعال ونحو ذلك. فنقول هناك أماكن أخرى يمكن تطبيق السنة فيها، لكن الآن موجود هذا هجر، حتى إن البعض إذا رأك تصلي في النعل ولو في البرية أنكر عليك، ويستدل بقول الله جل وعلا إنك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يقول لك موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء في مقام ربه خلع عليه، فلماذا لا تخلع عليك بين يدي الله؟ نقول أولا هذا موضع مخصوص أمر فيه موسى أن يخلع عليه من قبل الله جل وعلا. الأمر الثاني أن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا، إلا أن تخالفها شريعتنا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف في ذلك شرعنا، أو ما لم يخالف شرعنا في ذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال، ونحن مأمورون بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو جاء من جاء من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم ما وسعهم إلا أن يتبعوا من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويصلي بصلاتنا ويتبع شريعتنا، وهي شريعة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن عيسى كان عنده شريعة ليس كذلك؟ قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جاء بشريعة عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بشريعة، إنما يحكم بشريعة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث يبين السنة في التعامل مع الصبي الصغير، أن الأصل أنه لا يوقف في الصف مع الناس، ولكن أن تحمله، فإذا جئت بصبي صغير احمله كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وما كان عليه الصلاة والسلام من الرحمة العظيمة. وفيه الرد على من يقولون بأن الحركة إذا تجاوزت 3 مرات في الصلاة بطلت، وهذا مذهب الأحناف وغيرهم، هذا قول مرجوح. والصحيح أن الحركة إذا كانت لمصلحة، إما للصلاة أو لإرفاق متعلق بمن يستحق ذلك، فإن الحركة وإن كثرت لا تضر. فمن ذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو في الصلاة، طرقت الباب فتقدم ففتح لها. ومن هنا حمله لأمامة يحملها ويضعها ويحملها ويضعها. ومنه قتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، هذا يحتاج إلى تتبع، وربما أحيانا يحتاج إلى استدبار للقبلة حتى، وكل هذا لا يضر. والأصل في هذا الباب أنه لا يقطع الصلاة إلا ما صح به الخبر، لا يجوز أحد يقول الصلاة بطلت هكذا من عنده أو لاجتهاد رآه. جاء خبر نقول به، جاء إجماع نقول به، يعني انعقد الإجماع على أن الكلام في الصلاة لغير مصلحته يبطلها، وانعقد الإجماع على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، وانعقد الإجماع على أن الأكل والشرب في الصلاة يبطل الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الاعتدال في السجود تقدم، المجافاة بين الأعضاء والمجافاة بين البطن والفخذين والأرض مع استقبال أطراف اليدين والقدمين القبلة، هذا يسمى الاعتدال في السجود. فلا يسجد على شق مثلا مائلا، بعض الناس إذا سجد أمال شقه الأيمن أو الأيسر ناحية الأرض أكثر من الجهة الأخرى، أو يجعل يديه كما تقدم في غير استقبال للقبلة، أصابع قدميه أو رجليه، هذا هو الاعتدال إذن مأمور به في الصلاة، السجود على الأعضاء 7 مع التمكين لها والمجافاة واستقبال القبلة بأطراف اليدين والقدمين. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، أي لا يضع ذراعيه على الأرض كما يجلس الكلب أحيانا، يجعل طرف يده على الأرض وكذلك ذراعه على الأرض، تقدم معنا النهي عن التشبه بالدواب في الصلاة، قد جاء في الحديث المتقدم افتراش السبع حديث عائشة، وهنا قال انبساط الكلب. وأكثر الصغار يفعل هذا، وعلى الآباء والأولياء أن يعلموهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تابع ابنك إذا سجد، تجد أكثر الصبيان الصغار إذا سجدوا يضعون ذراعهم على الأرض، تابع ذلك، مرهم وعلمهم، أنت المأمور بذلك. هو يخطئ وهو ليس محلا للتكليف، لا يأثم، لكن أنت تأثم بالتقصير في تعليمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. بعد أن ذكر صفة الصلاة عطف بوجوب الطمأنينة فيها راكعا وساجدا، وليس هذا خاصا بالركوع والسجود، كذلك والقيام وكذلك الجلوس. واليوم الطمأنينة قليلة في الصلوات إلا من رحم الله وقليل ما هو، لا في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس والقيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الداخل المسجد يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على الحاضرين في حلقتهم ونحو ذلك. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. كان جاهلا فعذر بجهله وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام كما تقدم، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الدليل على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، لأنه لم يقل له واقرأ دعاء الاستفتاح. ما تيسر معك من القرآن جاء تفسير في حديث عبادة الآتي أن الأصل فيها الفاتحة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقد حفظ عن السلف إطالة الركوع، حتى كان عمر بن العزيز يركع بنحو من 10 تسبيحات، والآن ما تكاد تسبح مرتين أو 3 حتى يرفع الإمام. والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أنواعا من التسبيح وردت في الركوع والسجود أكثر الناس لا يحفظها لأنه أصلا لا يطبقها. السلف كانوا يا إخواني يستعينون على الحفظ بالعمل، كما قال سفيان رحمه الله تعالى: كنا نستعين على الحفظ بالعمل. إذا حافظ حديث أين هو يكون في السجود، يطبق مباشرة في السجود. أين محله في الركوع، يطبق مباشرة في الركوع ويتعاهد ذلك، فتجد يحفظ الحديث عن ظهر قلب لأنه حفظه بذهنه وطبقه بعمله. وتنوع هذه الأذكار في الركوع والسجود دال على طولها، فليس فقط سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود فقط، لا، هناك أذكار كثيرة في هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في هذا الموطن، وهو دال على إطالته لهذه الأركان. وقد تقدم معنا حديث البراء وأنس، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى أن يرجع كل فقار إلى محله وتقف طويلا. هذا من الموضع الذي يطال فيه القيام. إذن الاعتدال ليس المقصود به فقط أن ترجع العظام ثم تنزل مباشرة، لا، ترجع العظام إلى أماكنها والفقار إلى أماكنها مع إطالة في هذا المقام. يعني بعض قد يفهم الحديث خطأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقط أمر أن أعتدل قائما، فما أن يعتدل قائما حتى يهوي ساجدا؟ هذا نقل الغراب نسأل الله العافية والسلام. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أيضا أذكار كثيرة في السجود، وكان هناك دعاء في السجود، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من السجود. فأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وقال: أقرب ما يكون المرء من ربه وهو، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم أيضا. فهذه الأذكار مع الدعاء يأخذ وقتا، أما الآن ما تستطيع أن تجمع بين دعاء وتسبيح أبدا، إما تسبح أو تدعو دعوة واحدة سريعة، لأن السائد الآن أنك إذا قلت سبحان ربي الأعلى ثلاثا سقط ما عليك، خلاص هذا الكمال، هذا عندهم الكمال عند بعضهم، وإلا هناك شيء اسمه أدنى الكمال، أدنى الكمال واحدة. طيب ماذا نسمي هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم يقول أدنى الكمال 3. على كل هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيد التسبيح بالثلاث. نعم وردت أخبار بأنه سبح 3 في الركوع و3 في السجود، لكن حتى الإسناد فيه اختلاف، ولم تكن أبدا ضابطا لطول السجود أو طول الركوع، بدليل فعل أنس رضي الله عنه قبل قليل وفعل سعد بن أبي وقاص كما تقدم وكلام البراء قبل قليل، وبدليل تنوع هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة في الركوع والسجود وكذلك الدعاء. وأما في قيام الليل فذاك العجب، عائشة تقول كان يسجد قدر 50 آية، سجدة واحدة قدر 50 آية، الآن ولا 5 آيات. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أيضا تطيل هذا الركن كما تقدم معنا. هذا الطمأنينة، نفسر الطمأنينة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو أمر بالطمأنينة وماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصل. فنبين الطمأنينة بهديه كما بينا التخفيف والتمام والإيجاز بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هو أمر بالتخفيف فقال فأيما منكم أحد صلى بالناس فليخفف. فكيف نخفف؟ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كيف نطمئن؟ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الطمأنينة في الصلاة واجب، يأثم تاركها بل ربما بطلت صلاته كما فعل مع هذا الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولهذا القول بأن الطمأنينة شرط في صحة الصلاة قول قوي، بينما ذهب الأحناف إلى أنه سنة في بعض الروايات عنهم، وإلى بعض الأحناف أيضا يرى الوجوب. في البخاري رأى معاذ رجلا يصلي لا يحسن الصلاة فقال لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا التكبير يقترن به رفع اليدين في أربعة مواضع كما تقدم في التكبيرات المتقدم تقريرها من قبل، واتفقوا على رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذا الموضع اتفقوا عليه. وهل يعود مرة أخرى أم لا؟ الراجح أنه يعود في أربعة مواضع أو ثلاث مواضع، بالنسبة لهذا يصير أربعة. بينما ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماعة من الكوفيين إلى أنه لا يعود، فقط يرفع في تكبيرة الإحرام ولا يرفع بعد ذلك مطلقا، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يرفع في أربعة مواضع. والمسألة كما تقدم فيها مذاهب مختلفة، هناك من قال يرفع في كل خفض ورفع وتقدم أن الحديث معلول، هناك من قال يرفع في هذه الأربع مع الرفع في الجلسة بين السجدتين، ومنهم من قال لا يرفع إلا في أربعة مواضع، وهؤلاء أسعد بالدليل. أما حديث كان يرفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، يعني في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود والدارقطني من حديث أبي الدرداء. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة أي مقدارها وبما يقرأ. جاءت صلوات بتحديد قراءات معينة فيها. نعم هذا هو الأثر. حذيفة يقول زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه، في رواية على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هناك مسألة سأل عنها بعض الإخوة في الدرس الماضي، أكثر من شخص سألوا عن قضية قول آمين مع الإمام، لماذا في هذا الموطن قلنا بالموافقة بين مواطن أخرى قلنا بإيش؟ بالمتابعة. جاء في صحيح البخاري في إحدى روايات هذا الخبر قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن التأمين سيقع متى؟ بعد أن يقول إمام ولا الضالين. وجاءت رواية أخرى للخبر عند مسلم، حديث آخر عند مسلم من حديث أبي هريرة لا تبادرون بركوع ولا بسجود، وقال في هذا الخبر وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن هذه الرواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تبين المقصود في هذا المقام أنه المتابعة، عفوا أنه الموافقة لا المتابعة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة جملة من الأخبار، استفتحها بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر هو عمدة القائلين ببطلان صلاة من لا يقرأ بالفاتحة، وهو عمدة القائلين بأن الركعة تدرك بالفاتحة. وقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة هو شرط في صحتها سواء في ذلك الجهرية أو السرية، بينما ذهب الأحناف إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة سنة ليست بواجب أصلا فضلا عن تكون شرطا، واحتجوا بعموم حديث أبي هريرة المتقدم في المسيء صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقالوا هذا أعرابي قد لا يحسن التمييز بين العام والخاص، وقد لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولو كانت قراءة الفاتحة شرطا في صحة صلاته أو يأثم بتركها على القول بالوجوب عند الأحناف يعني في ردهم لبين له الفاتحة ولم يجعل أمر هكذا مطلقا يقرأ ما تيسر معك. فهذا الأعرابي قد يفهم منها قل هو الله أحد مثلا، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ قل هو الله أحد وركع. هذا الدليل الأحناف يعني يحتجون بمثل هذا، ويحتجون بحديث جابر وسيأتي معنا من كان له إمام فقراءته قراءة له، قالوا طالما أنه يتحملها عنه فليست شرطا ولا ركنا، فالإمام لا يتحمل عن المأموم أركان وشروط. بينما ذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أن قراءة الفاتحة في الركعات السرية والصلاة السرية واجب، بينما في الجهرية لا يقرأ المأموم بل يستمع لإمامه. وقد نفى الإمام أحمد القول بالبطلان عن الصحابة رضي الله عنهم، حيث قرر أنه ما من أحد من الصحابة قال ببطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونسب هذا إلى الإمام مالك في المدينة، والليث بمصر، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري في الكوفة، في إشارة واضحة منه إلى أن أظهر الأئمة في زمانهم ما كان منهم أحد يرى أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة. إذن خالف هنا الإمام أحمد شيخه الشافعي في هذه المسألة. ومن الفوائد المستطردة في هذا المقام أن الشافعي يا إخوان له مذهب قديم ومذهب جديد، والصواب من قولي الشافعي المذهب الجديد، وقد روى غير واحد من الأئمة أن الشافعي رجع عن قوله الأول، فهذا هو المعتمد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا وجدت قول للشافعي قديم وآخر جديد فالصواب في مذهبه ما هو؟ الجديد. إذن بما أول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا في الواجبات لا صلاة تامة، هي صلاة ناقصة باعتبار أن صاحبها فرط في واجب فهو آثم، والصلاة ليست تامة. فالنفي هنا ليس نفي لأصل الصلاة، إنما نفي لكمالها الواجب، لكمالها الواجب. وأما في الجهرية فقالوا هذا لا ينطبق عليه هذا الخبر، لأنه إذا سمع قراءة إمامه وأمن على القراءة فهو كمن قرأ، ولأن الأحاديث لا يعارض بعضها البعض الآخر ولا يعارض الحديث والقرآن، فالقرآن قال الله تعالى فيه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على نزلت في الصلاة، وذكر بعضهم أن الخراسانيين خالفوا في ذلك. وطالما أنها في الصلاة فهي في الأصل خطاب للمصلين، أن ينصتوا لمن؟ لإمامهم الذي يقرأ، فهذا الذي سيقرأ والإمام يقرأ لا لقراءته عقل ولا لإمامه أنصت، ولم يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هو يقرأ لمن؟ يقرأ للمأمومين، والمأمومون مطالبون بالإنصات والاستماع والتدبر والتفكر. ولا يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة والسورة التي تليها سكتة تمكن قارئا أن يقرأ الفاتحة ولو سريعا. إذن أين سيقرأ الإنسان؟ الإمام يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت بين القراءة والفاتحة، يشرع مباشرة يقرأ، هي سكتة لطيفة بمقدار ما يترد إليه نفسه، على خلاف في إثبات أحاديث السكتات الثلاث، وإلا فالسكتة الأولى ثابتة كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة لدعاء الاستفتاح، سكتة الثانية بعد الفراغ من الفاتحة وقبل القراءة سكتة لطيفة قدر ما يترد إليه نفسه، سكتة الثالثة قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة أيضا سكتة لطيفة قدر ما يترد إليه نفسه. وقد صحح الإمام أحمد سكتتين للاستفتاح وبعد الفراغ من القراءة كلها. لما هناك سكوت بين الفاتحة والسورة التي تليها، والأصل أن لا يقرأ المأموم مع الإمام في الجهرية، هذا هو الأصل، لا ينازع المأموم إمامه في القراءة. أما حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا خبر معلول، ولفظة إلا بفاتحة الكتاب شاذة، والمحفوظ في هذا الخبر قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا بدون زيادة إلا بفاتحة الكتاب. قال الزهري فانتهى الناس عن قراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجر به من القرآن. الخبر الأول إلا بفاتحة الكتاب رواه محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، بينما الخبر الثاني الذي بدون زيادة إلا بفاتحة الكتاب رواه مالك. لاحظ الآن محمد بن إسحاق في مقابلة من؟ مالك. عن الزهري، الآن صار مكحول في مقابلة من؟ الزهري. عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة به قال فانتهى الناس عن قراءة عن رسول الله وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجر به من القرآن، والراجح القائل هو الزهد، فهذا خبر صحيح كالشمس، ومحمد بن إسحاق لا يقبل تفرده في الأصول، فكيف وقد تفرد وخالف، ليس فقط تفرد الآن، هو تفرد وخالف من؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الذي تنازع الأئمة فيما إذا روى مالك لفظة زائدة في الخبر وروى حفاظ كبار الحديث بدونها ماذا يصنعون؟ بعضهم قالوا نقبل زيادة مالك، فهي زيادة ثقة ثبت لا ترد، كما في صدقة الفطر قال من المسلمين، قبل كثير من الأئمة. فكيف نقابل رواية مالك برواية محمد بن إسحاق؟ وكيف نقابل الزهري بمكحول؟ إذن هذا هو المحفوظ في الخبر، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا، هذا هو المحفوظ في هذا الخبر. ومن جمع طرق حديث عبادة بزيادة فتحة الكتاب يجد أنها مروية بالمعنى، وأن هي معنى حديث عبادة في الأصل هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، هذا هو أصل الخبر. فإذا نحمل حديث الباب على الصلوات السرية والركعات السرية، طبعا نقصد بالصلاة السرية المفروضة، وإلا إذا صلى الإنسان نفلا جهرا مثلا يلزم أيضا إيش أن يقرأ الفاتحة، اللي يعني حتى نخرج من هذه المسألة. يعني في مسلم الحديث أبي هريرة قال لا صلاة إلا بقراءة، هكذا يقول أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمناكم أعلناه، وما أخفاه أخفيناه لكم. فما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. جاء في المصنف من حديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يظن أنها الصبح، فلما قضاها قال قرأ منكم أحد؟ قال رجل أنا، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. وفي المصنف أيضا من حديث من طريق يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال كنا نقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن. وفيه عن ابن مسعود أن رجلا قال له أقرأ خلف الإمام، فقال له إن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام. أما حديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، تقدم أن إسناده ضعيف، جاء من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن شداد. إذن هذا هو ملخص يتعلق بسورة الفاتحة. الجهرية تسمع للإمام، والسرية تقرأ. من أدلة الجمهور على أن الفاتحة ليست شرطا في صحة الصلاة، وهو من أصرح الأدلة كذلك حديث أبي بكر في البخاري لما ركع دون الصف ودخل في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة أخرى، مع أنه ما أدرك الفاتحة بل أدرك الركوع، وهو دليل على القائلين بأن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، كما هو مذهب البخاري وغيره رحمه الله تعالى. وكما تقدم الصواب في هذه المسألة أن الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع. فلو كانت ركعة باطلة أو ركعة لم يدرك فيها هذا الصحابي رضي الله عنه هذه الركعة لأمره بإعادتها أو بالإتيان بركعة أخرى. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. كثير من أهل العلم رأى أن هذا الخبر هو الأصل في هذا الباب، وحملوا حديث أبي سعيد في الصحيحين في قوله حزرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر كالأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. قالوا هذا حزر وتخمين، وحديث أبي قتادة الصريح ليس فيه تخمين ولا حزر، بيّن أنه في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وسورة، أما في الأخرين يقرأ بالفاتحة فقط، يقتصر على الفاتحة. لماذا قلنا هذا؟ لأن في ظاهر حديث أبي سعيد أنه إذا قرأ في الأخرين على النصف من ذلك يعني مقدار 15 آية، والمعنى أنه سيقرأ الفاتحة والسورة أيضا في الأخرين، بينما حديث أبي قتادة هنا صريح بأنه كان يقرأ في الأخرين فقط بماذا؟ بأم الكتاب. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الخبرين فقالوا الأصل حديث قتادة، وأحيانا يقرأ في الأخرين من الظهر بالفاتحة والسورة بقدر أواسط المفصل، وهذا جمع لا بأس به جيد باعتبار أن تخمين الصحابة معتبر كذلك، فهو تخمين وحزر مبني على معرفتهم وخبرتهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته. قوله وكان يطول في الركعة الأولى، تقدم أن هذا الراجح أنه محمول على القراءة، وكذلك عامة الأحاديث إذا قال طول في كذا المقصود بالقراءة، وإلا الركوع والسجود والاعتدال والجلوس قريب من السواء كما تقدم في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. واستشكل بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وقال الغاشية أطول من سبح، وأجيب عن هذا بأنه ترسل في الأولى ولم يترسل في الثانية فصارت الأولى أطول من الثانية، وقيل غير ذلك. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، هذه أيضا من السنة المهجورة. وقوله يقرأ بالطور الأصل أنه قسمها في الركعتين، وهكذا حيث ورد ذكر سورة واحدة في الصلاة كلها أي بإجمال ذكر الصلاة، فالأصل أنها مقسومة في الصلاة. عندما قال قرأ الأعراف المقصود أنه قسمها في الركعتين، والخبر دال على أنه يقرأ أحيانا في المغرب من طوال المفصل، فقدم معنا المفصل يبدأ بقاف وهو مذهب الجمهور، وقيل الحجرات، وطواله من قاف إلى عمة، وأواسطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. وقد أنكر زيد بن ثابت على مروان عندما كان يقرأ دائما بقصار المفصل في المغرب، يقرأ بسور قصار، أنكر عليه وقال: ما لي أراك لا تقرأ إلا بقصار المفصل، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وصلى بطول الطولين الأعراف. جاءت رواية الأنعام وهي رواية ضعيفة لا تصح، طول الطولين الأعراف، فأنكر عليه الاستمرارية في قراءة قصار المفصل في المغرب. وهذا التي نقوله دائما يا إخوان، الفعل سنة والترك سنة، حيث فعل وترك فالسنة الفعل والترك، السنة الفعل والترك. فكان يقرأ بالقصار وتارة بالطوال وتارة بدون ذلك وتارة بأكثر من ذلك، فنطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نلتزم وتيرة. يعني لو أن إنسانا دائما ما يقرأ إلا بالطوال ننكر عليه أيضا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا صلى بالصلاة المفصل في هذه الصلاة، وهكذا يعني يطبق السنة بتركا وفعلا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. التين والزيتون من قصار المفصل، وهذا دل على أنه أحيانا يقرأ بمثل هذا، وقيل هذا لخصوصية السفر لانشغال العبد، فيرخص في السفر ما لا يرخص في الحضر، والراجح أن ما قيل في السفر يقال في الحضر إلا لما دل عليه النص لتخصيص السفر الحضر أو العكس. وفي حديث معاذ في الصحيحين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في رواية والضحى، وهذه أواسط المفصل، وهذا كما تقدم معنا الأصل في صلاة العشاء أنه يقرأ فيها بأواسط المفصل، تقدم معنا أنه في الظهر كذلك يقرأ بأواسط المفصل وأحيانا يطيل. قوله فما سمعت أحدا أحسن صوتا، مع حسن صوته عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يتكلفون تقليده في صوته، وقد كان ينهى أصحابه عن التكلف كما في البخاري من حديث عمر، فتقليد الأصوات هذا أمر مذموم، ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع أندى الناس صوتا وأحسنهم صوتا وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا فعلوه مع الصحابة الذين عرف عنهم جمال الصوت وحسنه. أما ما يقع الآن تجد أن الناس يريدون أن يكونوا نسخة من القارئ الفلاني ونسخة من القارئ الفلاني وهكذا. والذي يكاد يطبق عليه العقلاء أن من أحسن أن يقلد صوت زيد وعبيد من القراء أصحاب الصوت الحسن هو قطعا حسن الصوت، أليس كذلك؟ فلما لا تسمع الناس صوتك وتحسن القرآن بتلاوتك أو تحسن تلاوتك بالقرآن، لعلك أن تخرج على نفسك بتلاوة وصوت أجمل من الصوت الذي أنت تريد أن تقلده. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك من يتبع في تلاوة القرآن ما يسمى بالمقامات، مقام كذا ومقام كذا ومقام كذا، وهي مقامات وضعت أصلا للمغنين، ولا ينبغي أن يفعل هذا بكتاب الله جل وعلا. نعم قد يقرأ الإنسان قراءة من عندي بلا تكلف فيوافق مقاما معين، مقام النهاوند أو المقام كذا أو كذا، هذا لا يضره، لكن نتكلف أن نتعلم هذه المقامات لكي نقرأ بها القرآن، هذا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. وحتى هؤلاء الذين يعبثون تجدهم في بعض البلدان كمصر وغيرها يعلمونه ابتداء كيف يتغنى بالقرآن ويطبق هذه المقامات، ثم بعد قليل يصبح فنانا، يصبح الفنانة فلانة أو الفنان فلان للأسف الشديد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. في الصحيحين من حديث أنس إما قصة هذا الرجل أو قصة أخرى، لأن لم يتميز في حديث أنس هل هو نفس الرجل أم لا، لكنه كان يفتتح القراءة بقل هو الله أحد، كل ما أراد أن يقرأ بعد أن يفرغ من الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يبدأ مثلا يقرأ سورة أخرى في الركعة الثانية، أيضا يقرأ الفاتحة ثم ثم قل هو الله ثم سورة. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال له لا تصلي بنا إلا ترى حقا عليك أن تقرأ هذه السورة وكما قالوا، فقال إن شئتم صليت بكم وإن شئتم انظروا أحدا يصلي بكم، فرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله. هذا هو الواجب، أن تدار بيوت الله تعالى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها من حق يقر وإن خالف الجماعة وإن خالف فعل الأكثر ورأي الأكثر. بيوت الله منسوبة إلى الله، تدار بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أجد فيها صفة الرحمن وإني أجدني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، أقره ورجع الرجل على ما كان عليه، فلم يغلب الجماعة عليه. وهذا هو الأصل في التعامل مع الأئمة ومجريات الأحداث في بيوت الله جل وعلا. وسوق المؤلف لهذا الخبر ظاهره التذكير بأن الأمر في القراءة واسع، على أن لا يخالف السنة في الإطالة أو التقصير. نعم الأكمل والأعدل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا. فهل يقول قائل بأنه على الإنسان يقرأ دائما في المغرب بالطور دائما؟ هذا خلاف دين النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الخبر والله تعالى أعلم.
هذا سائل يسأل يقول بعض الفضلاء يبالغ في حجب الصغيرات في حجب الصغيرات في السن لم يبلغن بعد عن الرجال وعن أصحابه بحجة تعلمين الحياء وغيرة منه، فهل نستفيد من حديث أمامة بنت زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله في المسجد في رواية عند مسلم أمام الرجال، هل نستفيد أن فعله هذا مفضول؟ نعم صحيح فعله هذا مفضول، لا بد من مراعاة وضع الصبي الصغير والبنت الصغيرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامه كما تقدم في الصلاة ويضع هذا أمام الرجال. وفي المقابل لا يكون هناك تبذل في هذه المسألة بحيث طالما أن الصغيرة تبلغ التاسعة والعاشرة ويقول هذه صغيرة ويلبسها ما شاء وتكون عارية أمام الرجال، هذا يكون ضلال أيضا كذلك، لا إفراط ولا تفريط. عليكم السلام، ما صحة صلاة المرأة إذا انكشفت رجليها كشفت عمد رجليها؟ إذا كانت تقصد عمدا فالراجح أن الصلاة باطلة، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. أما إذا انكشفت وهي لا تدري عن غير قصد منها فالصلاة صحيحة. وعليكم السلام، هل كان النبي يستاك عند الوضوء أم عند تكبيرة الإحرام؟ فيهما جميعا، تقدم معنا هذا من قبل. هل يشترط في الصلاة في النعال أن يكون متوضئا أو الوضوء عليها؟ لا يشترط ولا دليل على ذلك. هل يشرع في دعاء السجود الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث فضالة بن عبيد دعا في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، لو أن أحدكم إذا أراد أن يدعو أثنى على الله ثم صلى عليه ثم دعا استجيب له، هذا في الصلاة. فنعم يشرع العبد في الصلاة إذا أراد أن يدعو أن يثني على الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو. وهل يعتبر رفع اليدين في الصلاة في دعاء الاستخارة من البدع؟ أصلا ما في رفع يدين في هذا الموطن، هذا بدعة أشد. والأصل في دعاء الاستخارة أنه يكون بعد الفراغ من الركعتين. ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ يجوز، مع أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، لكن ورد أحاديث بالجواز. في الصلاة السرية يحرك اللسان أم يقرأ بقلبه؟ يقرأ باللسان اتفاقا، إذا قرأ بقلبه لم يقرأ أصلا. المقصود بالقراءة هنا القراءة باللسان.
وهذه أسئلة ثلاثة بخط واحد عجزت عن قراءتها.
يسأل كيف نرد على الأحناف عليه السلام ورحمة الله وبركاته أن هذا أعرابي ولا يفهم عام الخاص، وكيف نجمع بينهما؟ نقول لا بد من توجيه حديث عبادة كذلك لما قال لا صلاة من يقرأ فتحة كتاب، دل على أن القراءة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسير صلاته هي الفاتحة. طبعا جاء في بعض الطرق أنه ذكر الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسير صلاته، لكن بعضهم يحكم عليها بالشذوذ. والله تعالى أعلم.